بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس 11 بعد 100 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. نكمل حديثنا في الممنوع من الصرف. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وصلنا إلى تفصيل العلل المانعة، ولا ضير هنا رجوع سريع إلى المتن. في المتن قال: موانع صرف الاسم 9 يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها، عدل ووصف الجمع زد تأنيثها. أشار في هذا البيت إلى علل منع الصرف، وذكر بعد ذلك أمثلة على ترتيب ما ذكره هنا في المتن، فذكر في أحمد وأحمر ما هو وزن فعل، الأول اجتمع مع العلمية والثاني اجتمع مع الوصفية، وفي بعلبك هذا مثال للمركب، وإبراهيم مثال للعجمة، وعمر وأخر مثال للعدل، فعمر لعدل مع علمية وأخر عدل مع وصفية، وكذلك أيضا أحاد وموحد أيضا أمثلة للعدل. قال إلى الأربعة، يعني إلى الرقم 4، فيقال أحاد وموحد، وفي هذا في 1، وفي 2 يقال أثان ومثنى، وفي 3 يقال ثلاث ومثلث، وفي 4 يقال رباع ومربع، إلى الرقم 4. ما بعد 4 لم يسمع من العرب، ومنهم من قال سمع أيضا عشار ومعشر. وهل يقاس أو تقاس باقي الأعداد على هذه 4 وإن لم تسمع من العرب أم لا؟ هذا فيه خلاف عند النحاة. مساجد ودنانير قلنا مثال لصيغة منتهى الجموع، سلمان وسكران مثال لما زيد فيه الألف والنون عندما قال الزد، وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء مثال للتأنيث، لكن نفرق بين فاطمة وطلحة وزينب من جهة وسلمى وصحراء من جهة أخرى. قال: فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع، يعني إذا كان موجود يقوم مقام علتين، والباقي لا بد من مجامعة كل علة منهن إما الصفة أو العلمية. قال بعد ذلك: وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، بمعنى أن هناك أشياء مشتركة بين الصفة وبين العلمية. على سبيل المثال زيادة الألف والنون تكون في الصفة وتكون في العلمية، على سبيل المثال وزن الفعل يكون في الصفة ويكون في العلمية، لكن التركيب والتأنيث والعجمة لا تكون إلا في العلمية. إذن العلمية هي أشمل من الصفة لأنها تحتوي على أمور أكثر، 3 زائدة تزيد على الصفة. قال: شرط العجمة علمية في العجمية، يعني في أصل العجمية أن يكون هو علم وأن يكون أكثر من 3 أحرف، وفي الصفة أن تكون أصالة هي صفة وعدم قبولها التاء. لذلك وأتى بالأمثلة على طريقة اللف والنشر المشوش، فمثل لعدم قبول التاء عريان وأرمل، ومثل لما يكون يعني أصالة ليس بصفة صفوان وأرنب. قال بعد ذلك انتقل إلى ماذا؟ إلى التأنيث. وهنا عندنا في التأنيث حتى يمنع من الصرف ينبغي أن يكون على أكثر من 3 أحرف، أو على 3 أحرف متحرك الوسط، أو يكون وسطه ساكن ولكنه أعجمي. فأتى بهذا نحو هند وجهاني، ويجوز في نحو هند وجهاني لأن هند فقد هذه الشروط، بخلاف زينب وسقر وبلخ كما مر. وكعمر عند تميم باب حذام واحد وأمس اثنان وسحر ثلاثة. عند بني تميم مثل عمر باب حذام وأمس في حالة الرفع خلاص. أما سحر فهي عند الجميع، يعني عند جميع العرب سحر ممنوعة من الصرف بشرط إن كان ظرفا معينا، يعني سحر في يوم معين، سحر يوم الخميس، يوم الجمعة، يوم أمس. أما سحر إذا كانت مطلقة غير محددة بيوم سحر يوم معين، فهذا يعني سحر ليلة معينة، فهذا يكون منصرفا كما جاء في القرآن الكريم. نعود إذن مرة أخرى حيث منتهى بنا الحديث. قال: وزن الفعل تفصيل العلل المانعة. أولا وزن الفعل، وزن الفعل قلنا هذا مشترك بين العلمية والوصفية. العلة الأولى وزن الفعل، وحقيقته أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل. إذن إما يكون وزن خاص بالفعل لا يوجد في الأسماء، مثلا على سبيل المثال فرح، هذا فعل مبني للمجهول إذا سمينا به، هذا خاص بالأفعال. أو يكون في أول زيادة كزيادة الفعل، يعني مثلا زيادة إحدى الحروف في أول المضارع أنيت، مثل أحمد هنا في أوله همزة، فهذه الهمزة هي زائدة أشبهت الهمزة في أجلس، فهذا هو وزن فعل وهو مساو له في وزنه، يعني زيادة في أوله مثل زيادة الفعل ويكون نفس وزن ذاك الفعل. أحمد مثلا على وزن أفتح، فالأول اللي كان مختص بالفعل كأن تسمي رجلا قتل، هذا قتل لا يوجد في الأسماء، وضرب أو نحوه من أبنية ما لم يسمى فاعله، لأنه الأسماء أيضا لها أبنية مختصة بها، فهذه غير موجودة في أبنية الأسماء. وكذلك انطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل، فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل لا توجد في الأسماء. والثاني إن تكون فيه، يعني أن تكون فيه زيادة، هاي الزيادة مختصة بالفعل ويبقى على وزن الفعل، مثل أحمد، يزيد، يشكر، تغلب، نرجس، هذه كلها في بدايتها هي نفس الزيادات الموجودة في الفعل المضارع حروف أنيت. التركيب، لاحظوا أنا هنا أشرح بسرعة، والسبب لأنه عندنا في مدرستنا هذا الكتاب الذي يدرسه هو أنهى مجموعة من الكتب شرحنا فيها الممنوع من الصرف بشكل مفصل، سيما في التحفة السنية وشرح الأنموذج، لذلك المرور هنا سريع. العلة الثانية، فمن أراد يعني أن يستفيد أن يعود مرة أخرى إلى ذلك الشرح ثم يسمع هذا الشرح. العلة الثانية التركيب. طيب، التركيب ينقسم على أقسام ثلاثة، إما تركيب مزجي أو إضافي أو إسنادي، والمزجي على قسمين، منتهي بويه وغير منتهي بويه، فأي تركيب نقصد بذلك ونعني؟ قال: وليس المراد به، يعني في الممنوع من الصرف، ليس المراد بالتركيب تركيب الإضافة كامرئ القيس أو عبد الله. لماذا؟ لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة، الإضافة تقتضي أن يجر بالكسرة، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة. تذكرون عندما تكلمنا عن الممنوع من الصرف سابقا ماذا قلنا؟ قلنا أنه الممنوع من الصرف إذا أضيف أو دخلت عليه أل التعريف يجر بالكسرة. لماذا؟ لأنه منع من الصرف بسبب مشابهته للفعل، فعندما دخل عليه ما هو مختص بالأسماء عندئذ رجع إلى أصله وبني على وعفوا وجر بالكسرة. إذن ولا نعم فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة لأنها تقتضي الانجرار بالكسرة، وقلنا سبب الجر بالكسرة لأنه عاد وأشبه الاسم. ولا تركيب الإسناد، ليس المقصود هنا بالتركيب تركيب الإسناد مثل شاب قرناها وتأبط شرا إذا سمينا به أحد، هذا يبقى مبنيا فإنه من باب المحكي، يعني يبقى مبنيا على حاله. تقول جاء شاب قرناها، رأيت شاب قرناها، مررت بشاب قرناها، فيبقى مبني على ويلفظ وينطق بالحالة التي كان عليها قبله، وهذا معنى كلامه من باب المحكي. وكذلك ليس المقصود ولا التركيب المزجية المختومة بويه، لأن هذا يكون مبني على الكسر مثل سيبويه عمرويه نفطويه، لأنه من باب المبني. والصرف وعدمه، هذه واو حالية يعني وحال كون الصرف وعدم الصرف، إنما يقالان في المعرب. إذن ما هو المقصود بالمركب هنا؟ المقصود هو هذا، وإنما المراد بالتركيب المزجي الذي لم يختم بويه، مثل بعل بكة وحضر موت ومعد كرب، وقسم قالوا حضر موت وليس حضر يعني حضر موت، فيها لغتان ورجحوا الضم حضر موت على أي حال. العجمة. العلة الثالثة العجمة، وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. أفادنا هنا فائدة قيمة، وهي قال جميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة: محمد عليه الصلاة والسلام، صالح، شعيب، هود. هذه فقط هي الأسماء العربية وهي منصرفة، لكن توجد هناك أسماء أيضا هي أعجمية ومنصرفة، اللي هي نوح ولوط كما سيأتي. أعجمي منصرف، لماذا؟ لأنه خفيف ساكن الوسط، ثلاثي ساكن الوسط خفيف في صرفه، فلذلك صرفه. ويشترط لاعتبار العجمة أمران: أحدهما أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا، فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علما وجب صرفها، وذلك مثلا بأن تسمي رجلا بلجام. لجام هذا لجام الفرس معلوم، هو لفظ أعجمي. إذا سميت ابنك لجام هنا وإن كان أعجميا لكنه منصرف، لأنه عند العجم هو اسم جنس يطلق على اللجام المعروف وليس علما، بينما إبراهيم إسماعيل عندما وضعت أعلام عند العجم. كذلك ديباج اللي هو شيء مصنوع من الحرير، هذا أيضا هو اسم جنس لذلك القماش المصنوع من الحرير. هذا ديباج أيضا هو أعجمي، لكنه لو سميت ابنك أو بنتك، إذا سميت ابنتك ديباج فهذا يكون منصرفا وإن كان أعجمي، لأنه عند العجم لم يكن علما بل كان اسم جنس، يعني اسم يطلق على جنس وليس يطلق على شخص معين. الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف، هذا هو الشرط الثاني في العجمة. فلهذا انصرف نوح ولوط. لاحظوا كلامه هنا صريح أنه نوح ولوط هي أسماء أعجمية، لكنها لماذا انصرفت؟ لأنها على ثلاثة أحرف وسطها ساكن. قال تعالى إلا آل لوط، فهنا منصرف يعني منون ومجرور بالكسرة. إنا أرسلنا نوحا كذلك. ومن زعم من النحويين أن هذا يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب، وإنما يعني هنا يجب أن يصرف، والمسألة هي خلافية، وخطأ ابن هشام رحمه الله تعالى من قال خلاف ذلك. العلمية. العلة الرابعة التعريف، والمراد به تعريف العلمية كما قلت لكم. ليس المراد بالتعريف مطلق التعريف، لا كون علم. لماذا؟ لأنه المعارف هي محدودة، فإذا أتينا إليها أولا لأن المضمرات وأسماء الإشارة الإشارات الأسماء الموصولة الموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب. لماذا؟ لأنها أصلا كلها لأنها مبنيات كلها كلها مبنية، ونحن نتكلم في الممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف هو جزء من المعرب، وهذا باب إعراب ممنوع من الصرف. طيب، الاسم المعرف بالآل والإضافة أيضا من المعارف. قال وأما ذو الأداة يعني المعرف بأل التعريف والمضاف، لا، فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو الإضافة أو أضيف انجر بالكسرة كما ذكرنا سابقا وقبل قليل، لأنه هذا مختص بالأسماء فكسر الشبه بالفعل عندما دخل على الممنوع من الصرف ما هو مختص بالأسماء أبعده عن مشابهة الفعل، فاستحال اقتضاؤهما الجر بالفتحة، وحينئذ ما بقى عندنا من المعارف إلا العلم، فلم يبقى إلا تعريف العلمية وهو المقصود. طيب، العدل العلة الخامسة العدل، وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. الحقيقة سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى هنا توسع في شرح العدل، يعني ولم يتوسع في شرح العلل الأخرى كما توسع في شرح العدل. العدل تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. هذا العدل إما أن يكون عدل محقق أو عدل مقدر. العدل المقدر هو ما ذكرناه في نحو عمر، إنه هذا العلم سيبقى على علة واحدة فقط وهي العلمية، فلذلك قدروا في ذلك قدروا فيه ماذا؟ قدروا فيه العدل عن عامر وأمثال لفظ عمر أيضا رضي الله عن سيدنا عمر وأرضاه. هذا يقول على ضربين، إما واقع في المعارف أو واقع في الصفات. العدل في المعارف وقسماه، فالواقع في المعارف يأتي على وزنين، أحدهما فعل، يعني إما يكون في المعرفة أو يكون في الوصف. إذا كان في المعرفة يأتي على وزنين، فعل مثل عمر وذلك في المذكر، وعدله عن فاعل، عمر معدول عن عامر، زفر عن زافر، زحل عن زاحل، جمح عن جامح، وهكذا. هذا العدول عن عمر قلنا هو لأنهم لم يجدوا سوى علة واحدة فألجؤوا إلى هذا. هذا يذكرنا بماذا إخوتي الكرام؟ يذكرنا في حالات قبل وبعد، هذه الحالات الأربع التي جاءت في أول الكتاب، أنه قبل وبعد أيضا يجوز فيها، قلنا أربعة أوجه. الوجه المبني عندما يكون المضاف إليه محذوفا وينوى ثبوت معناه، لله الأمر من قبل ومن بعد. هنا قالوا قبل وبعد بني، حذف المضاف إليه ونوي ثبوت معناه. هذا الكلام ثبوت نوي حذف المضاف إليه ونوي ثبوت المعنى، من أين أتينا به؟ من أين أتى به النحات؟ أيضا كالعدل في عمر، لأنهم وجدوا قبل وبعد بنيت في هذه الحالة الصورة، وأعربت في الصورة من لله الأمر من قبلي ومن بعدي، فأرادوا أن يفرقوا بين قبلي وبعدي وقبل وبعد، فقالوا في قبلي وبعدي حذف المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه، وفي قبل وبعد حذف ونوي ثبوت معناه، حتى في سبيل يعني يكون هناك فرق بينهما، وإلا لا يوجد دليل على هذا الكلام سوى أنه وجدناه مبنيا هنا ومعربا هناك. والثاني فعال، هنا لاحظوا قال الواقع في المعارف يأتي على وزنين، أحدهما فعل والثاني فعال اللي هو حذامي ما حذامي ما شاكل ذلك. هنا أجاد المحقق عندما قال فعال ولم يقل فعالي، لأنه نحن الآن نتكلم في فعال حذام اللي هو منصرف، عفوا اللي هو ممنوع من الصرف، اللي هو معرب، لا نتكلم عن حذامي المبني. لذلك في بعض النسخ فعالي والثاني تحريكها فعالي، لا هذا التحريك هو الأصوب والأولى، وذلك في المؤنث حذامي وما شاكل ذلك. تذكرون في الدرس الماضي قلت لكم عدولها يختلف عن عدول عمر، عمر عن عامر، أما حذامي وقطامي ورقاشي فهي عن فاعلة يعني حاذمة قاطمة راقشة، وذلك في لغة تميم خاصة يعني فقط دون الحجازيين، فأما الحجازيون فيبنونه على الكسر كما مر الحديث في ذلك. هنا عندنا علة إذن منع الصرف على لغة بني تميم في حذامي وأخواتها، أو في حذامة وأخواتها باعتبار أنه هو يعني معرب، هو العلمية والعدل. هذا قول. هناك قول آخر يقول لا، يقول العلمية والتأنيث، وربما هو الأولى، أنه العلة في هذه الأسماء العلمية وكذلك كونها مؤنثة، طالما عندنا شيء يمكن لنا أن نتشبث به لا نلجأ إلى العدل عن فاعل هذا الشيء الغامض الذي لا نلجأ إليه إلا عند الضرورة. يعني حذام مثلا، هنا حذام هي اسم علم مؤنث اجتمعت فيه علتان، خلاص هذا كافي، لماذا نلجأ إلى العدول الذي ليس له دليل سوى أنه وجدنا أسماء ممنوعة من الصرف ولم نجد لها علة؟ هذا أمر. الأمر الآخر عندما قال النحو حذام قطام رقاش، هذا كأنه على الحكاية يعني في حالة الرفع، وإلا حقه أن يقال نحو حذام وقطام ورقاش بالفتح لأنها مضاف إليه مجرور بالفتح لأنه ممنوع من الصرف، وهذا كما قلنا على لغة بني تميم. قال الشاعر، وهذا البيت أيضا يعني نعم، أتاركة تدللها قطامي رضينا بالتحية والسلام، فهذا على لغة الحجازيين، قال الشاعر يعني على لغة الحجازيين. وقال الآخر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، هذا أيضا على لغة الحجازيين الذين يلزمونها الكسر. فإن كان آخره راء كسفاري اسم لماء، قسم قالوا اسم لماء، قسم قالوا اسم لبئر، وربما اسم لبئر هو الأولى من قولهم اسم لماء، ومن قال اسم لماء يعني يقصد بذلك ماء في يعني يقصد بذلك بئر يخرج منها الماء. إذن إذا كان آخر راء فالحكم هنا يختلف، سفاري حضاري لكوكب وباري اسم قبيلة، أكثرهم أكثر بني تميم يوافق الحجازيين على بناء على الكسر، ومنهم قلة قليلة لا يوافقونهم بل يلتزم الإعراب ومنع الصرف، يعني يجعل حالة حال حذامي وما شاكل ذلك. نأتي الآن إلى أمسي، هو أيضا من المعدول، الكلام على لفظ أمسي واختلاف التميميين فيه، ومما اختلف فيه التميميون أيضا أمسي الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك وليس مطلق يعني يوم مضى، فأكثرهم أكثر بني تميم يمنعه من الصرف إن كان في موضع رفع على أنه معدول عن الأمس. لاحظوا هنا هذا، إذن المعدول أصبح عندنا، هناك عمر معدول عن عامر، حذامي حذام معدول عن حذامه فاعله، وأمس هنا معدول عن الأمس. إذن في العدل لا توجد هناك صيغة واحدة ملزمة في المعدول عنه، وإنما تختلف ما بين اسم واسم آخر، فيقول مضى أمس بما فيه، ويبنيه على الكسر. لا شك أنه هنا يعني سبب البناء العدل والعلمية، لأنك أردت أمس معين مخصوص. ويبنيه على الكسر في النصب والجر، هذا مرة معنا أنه أمس يعني إذا كان في حالة الرفع فقط، أما في حالة النصب والجر فهو مبني، في حالة الرفع ممنوع من الصرف. لماذا يبنيه على الكسر في النصب والجر؟ على أنه متضمن معنى الألف واللام، يعني هذا سبب البناء. فيقول اعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس، وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، مطلقا يعني في حالة الرفع والنصب والجر. وقد ذكرت ذلك في صدر هذا الشرح في بداية الكتاب، مر الكلام عن هذا ومر تعليق على هذا الكلام. الكلام على لفظ سحر. نأتي الآن إلى سحر وشرط منعه الصرف، أيضا هذا من الأسماء المعدولة. قلت لكم توسع ابن هشام في موضوع العدل، وأما سحر فجميع العرب تمنعه من الصرف بالاتفاق، لكن بشرطين. أحدهما أن يكون ظرفا، ما يكون اسم علم أو شيء على مثلا شخص. والثاني أن يكون من يوم معين، يعني سحر في وقت معين، كقولك جئتك يوم الجمعة سحرا، لأنه حينئذ معدول عن السحر. هذا إذن مثل أمسي، معدول عن الأمس، كما قدر التميميون أمسي معدولا عن الأمس. هذه كاف تنظيرية، هذا نظير هذا. فإن كان السحر غير معين، غير يوم معين انصرف، كقوله تعالى نجيناهم بسحر، يعني في سحر في يوم من الأيام من غير تحديد، أو في ليلة من الليالي من غير تحديد. العدل في الصفات وقسماه. الآن ما زلنا لحد الآن في العدل. والواقع في الصفات ضربان، العدل الواقع في الصفات الذي مر معنا الآن، ذاك كان العدل الواقع في الأسماء. الآن نأتي إلى العدل الواقع في الصفات. ومعلوم أنه هنا عندنا مصطلح الاسم يراد به ما يقابل الصفة، وليس المعنى العام الذي يقابل الفعل والحرف. أولا الواقع في العدد، يعني العدل الواقع في العدد. فالواقع في العدد يأتي على صيغتين، فعال ومفعل، كما قلنا أحاد وموحد، ثلاث ومثلث، وذلك في الواحد والأربعة وما بينهما. إذن صار عندنا ثمانية ألفاظ، واحد اثنين ثلاثة أربعة، كل واحد منهم يكون على وزن فعال ومفعل. تقول أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع. هذه ما هو معناها؟ أحاد وموحد يعني واحدا واحدا، ثناء مثنى يعني اثنين اثنين، ثلاث مثلث ثلاثة ثلاثة، وهكذا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح: لا تتجاوز العرب الأربعة، يعني لا يوجد هناك خماس ومخمس وعشار ومعشر، لكنه هناك من خالف الإمام البخاري في عشار ومعشر، وربما في خماس ومخمس أيضا. قال: وهذه الألفاظ الثمانية. لماذا ثمانية؟ ثمانية لأن عندنا هي إلى الرقم أربعة، فكل واحد منهم يأخذ اثنين، المجموع ثمانية. معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة مكررة. لاحظوا، هذا نوع جديد من العدل، يختلف عن العدل في عمر عندما كان من عامر، حذامي من حاذمة، أمسي من الأمس. لا، هذا هنا يقول لك موحد وأحاد كلاهما معدول من واحد، وكذلك ثلاث ومثلث معدول من ثلاثة. فقال معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة مكررة، يعني ليس فقط عن ثلاثة، معدولة عن ثلاثة ثلاثة، يعني أحاد معدولة عن واحد واحد، ثلاث ثلاثة ثلاثة، رباع أربعة أربعة، وهكذا. قال لأن أحد معناه واحد واحد واحد، ثناء اثنان اثنان وكذا الباقي. قال تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. فمثنى وما بعدها صفة لأجنحة. بالمناسبة عندنا هذه الألفاظ الثمانية لا تأتي إلا صفة أو حال أو خبر للمبتدأ، يعني لا تأتي في كل تراكيب الجملة. فهنا مثال للصفة ومثال للحال قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا هناك حال. ومثال الخبر قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فهنا مثنى الأول هو خبر والثاني تأكيد، فمثنى الثاني للتأكيد لا لإفادة التكرار، لأن ذلك حاصل بالأول، يعني أول واحد صلاة الليل مثنى يعني اثنين اثنين وهكذا، فمثنى الثاني هو لتأكيد مثنى الأول. ثانيا الواقع في غير العدد، أيضا ما زلنا في العدل، وقلت لكم ابن هشام توسع في موضوع العدل أكثر مما ذكر وتوسع في غيره. أنهينا الكلام الآن العدل الواقع في الوصف أو في الصفة التي تكون في غير العدد، الآن العدل الواقع في صفة وهي من قبيل في العدد، كملنا الكلام في العدد، الآن العدل الواقع في الصفة في غير العدد. والواقع في غير العدد عندنا أولا أخر، وذلك في نحو قولك مررت بنسوة أخرى، لأنها جمع الأخرى، وأخرى أنثى آخر. ألا ترى أنك تقول جاءني رجل آخر وجاءتني امرأة أخرى، فإذا الآن أخر هو جمع لأخرى. طيب نريد أن نعرف أن نفهم هذا أخر معدول من أي شيء، والقاعدة أن كل فعلى مؤنث أفعل لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو الإضافة، هذا هو العدل من هذا. إذن هذا معدول أخر معدول من أحد أمرين، إما أصله الأخر وإما أصله أخرى أخر النساء مثلا. كل فعلى، لاحظوا أخر جمع، مفرده أخرى، هذه أخرى هي أفعل التفضيل، فإذا لا تستعمل إلا بأل التعريف أو تستعمل ماذا؟ تستعمل مضافة. فهنا عندما جاءت لا هي معها التعريف ولا جاءت مضافة مررت بنسوة أخر، هذا إذن معدول عما فيه التعريف وما فيه الإضافة، لاحظوا هذا معدول عن هذا، ليس مثل عمر معدول عن عامر وما شاكل ذلك. أراد أن يعطينا المصنف نظيرا لأخر فقال كالكبرى والصغرى، والكبر والصغر أيضا معناته لا تستعمل إلا مع ال أو الإضافة. قال تعالى إنها لإحدى الكبر، فهنا جاء مضاف إليه. وهنا عندما نقول نعم ولا يجوز أن تقول تمام عفوا ولا يجوز أن تقول صغرى ولا كبرى في المفرد، ولا كبر ولا صغر يعني من غير لا إضافة ولا التعريف، لا يجوز هذا. إذن عندما قال كالكبرى والصغرى هذه الكاف تنظيرية، وموضوع الكبرى والصغرى والكبر والصغر لا علاقة له بالممنوع من الصرف، فقط أراد أن يذكر لنا شيء يؤيد كلامه النحات عندما قالوا إنه فعل لا يستعمل إلا إما مع التعريف أو مع الإضافة، فأعطانا مثال كبرى وصغرى وكبر وصغر، كما إنه فعل أخر وأخرى اللي هو مفرده لا يستعمل إلا مع أو الإضافة، فعندما جيء من غيرهما كان معدولا عنهما. كذلك كبرى وصغرى وكبر وصغر، وأعطانا مثال على ذلك. والآن أراد أن يفيدنا فائدة أخرى، يقول لا يجوز أن تقول صغرى ولا كبرى ولا كبر ولا صغر، يعني من غير أل ومن غير إضافة. ولهذا لحنوا العروضيين. ما معنى لحنوا العروضيين؟ يعني قالوا بأنه علماء العروض لحنوا في كلامهم، أخطأوا في كلامهم نحويا، الخطأ النحوي يسمى لحن. في قولهم فاصلة كبرى وفاصلة صغرى، الفاصلة هي مصطلح من مصطلحات علم العروض، نأتي إليها إن شاء الله تعالى عندما ندرس علم العروض. يقولون فاصلة كبرى فاصلة صغرى، العلماء علماء النحو قالوا أنتم يا علماء العروض هذا تعبيركم خطأ، لأنه كبرى يجب أن تأتي إما مقترنة بأل وإما مضافة، وهذه لا مقترنة بأل ولا مضافة، فكلامكم هذا غير صحيح، هذا لم يسمع من العرب. ولحنوا يعني رموه باللحن أبا نواس، هذا الشاعر المعروف، كأن صغرى في قوله كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب. هذا أبو نواس هنا كان يصف الخمر والعياذ بالله تعالى، صغرى وكبرى من فقاقعها، فقاعات الخمر هي الصغيرة منها والكبيرة، يشبهها بحصباء در على أرض من الذهب. المهم هذا الكلام قالوا أيضا لحن، لأنه استعمل صغرى وكبرى من غير أل التعريف ولا الإضافة. وفي الحقيقة هناك من النحات من أجاب عن هذا، ماذا قالوا؟ قالوا هنا كبرى وصغرى في قولهم فاصلة كبرى فاصلة صغرى ليس المراد بها التفضيل حتى نلزم إلا تكون أل أو الإضافة، لأن هذا الكلام الكبرى والصغرى والكبر والصغر عندما يراد بها التفضيل، أما هنا قد تكون صفة مشبهة، فاصلة كبرى يعني كبيرة، فاصلة صغرى يعني صغيرة، ولا إشكال في كلام العروضيين عندئذ. وكذلك في بيت أبي نواس عندما قال أبي نواس عندما قال كأن صغرى وكبرى، يعني كأن الفقاعة الصغيرة والفقاعة الكبيرة، فلا يكون في كلامه أيضا اللحن. يقول فكان القياس أن يقال عاد الآن مرة أخرى إلى أخر. يقول يتلخص من هذا فكان القياس، كانت القاعدة أن يقال أيضا في أخر، ماذا يقال؟ يقال الأخر، ولكنهم عدلوا عن ذلك الاستعمال فقالوا أخر من غير أل، كما عدل التميميون أمس عن الأمس، وكما عدل جميع العرب سحر عن السحار، قال تعالى فعدة من أيام أخرى، هذا شاهد لأخر وهو ممنوع من الصرف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله تعالى دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.